بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبعد، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نحاول أن ننتهي من ذكر أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي، فنذكر بعض الأحاديث التي تدل بلفظها أو بمفهومها وفحواها على وجوب اتباع منهج سلف الأمة، ولا عذر لأحد في مخالفة منهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنه. من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون قبل أن تطلب شهادتهم، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. الحديث الثالث عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة، أن يكونوا سمانا، ويشهدون قبل أن يستشهدوا. حديث الرابع في مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. الحديث الخامس هو حديث حسن عند أحمد وابن أبي شيبة والبزار وابن حبان وغيرهم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وعند أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجابية قرية قريبة من دمشق، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا فيكم، فقال استوصوا بأصحابي خيرا، وفي رواية أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. انتبه لهذه الجزئية لأننا سنحتاج إليها بعد قليل إن شاء الله عند ذكر أحاديث الفرقة. فمن أراد منكم بحبحة الجنة أي سعتها ورفعتها، فماذا؟ فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون رجل بامرأة، في رواية لا يخلون امرئ بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. كم حديثا ذكرنا في الوصي؟ أولا في أن خير الناس هم القرن الذي عاش فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث السادس حديث عمر، الوصية بأصحابه والإحسان إليه، فيه الوصية والإحسان إلى الأصحاب رضي الله عنه، وفيه الأمر بلزوم الجماعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون أي خير الناس قرنه. أفضل الناس من؟ الناس الذين كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام. ما الفائدة من هذا؟ وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. إذا كانوا خير الناس فهم مقدمون في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. يعني لو كانوا خيرين في جانب وهناك من هو أفضل منهم في جانب آخر ما كانوا خير الناس مطلقا، إذن كان سينافسهم في الخيرية غيره. لكن لما كانوا أفضل الناس مطلقا كانوا أفضل الناس في كل خير. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب، لو أن الصحابة أخطأ بعضهم وبعضهم لم يتكلم بالحق وظفر في الصواب من بعدهم وأخطأهم، لازم أن يكون القرن الذي فيه الذين أدركوا الصواب وظفروا به أن يكونوا أفضل من الصحابة. وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأهم لازم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه، لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ. في ذلك الفن في هذه المسألة أو في هذه المسائل، ثم يتعدد هذا في مسائل عديدة. لو تصورنا أن منهج المتأخرين أفضل من منهج الصحابة للازم أن يكون المتأخرون أفضل من الصحابة، ولم يقل بهذا أحد. إذن وجب أن يكون منهجهم هو الحق فوجب اتباع منهجهم، فكيف يكونون خيرا من بعدهم؟ فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ ومعلوم ما زال الكلام لابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها. فضيلة العلم ومعرفة الصواب والوصول إلى الحق هذه أكمل الفضائل وأشرفها. هذا فضيلة العلم
أنه أكمل الفضائل وأشرف. يا سبحان الله، أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتهى كلام ابن القيم من إعلام الموقف. وضح. ذكرنا ستة أحاديث، خمسة في أن خير الناس هم الصحابة، والسادس أوصى بهم خيرا وأوصى بالإحسان بهم عليه الصلاة والسلام. خيرية الناس وخيرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرية مطلقة، وأنهم أفضل من غيرهم في كل شيء، ولو ثبت أنهم أخطأوا جميعا في فهم الكتاب والسنة ثم جاء من بعدهم ففهم الكتاب والسنة وأصابوا وهم أخطأوا أن من بعدهم أفضل، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. لماذا؟ لأن القرن المشتمل على الصواب أفضل من القرن المشتمل على الخطأ، والمفروض أن قرن الصحابة وأن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فكيف يصل غيرهم إلى الحق وهم لم يصلوا إليه؟ فإن قال قائل إن الصحابة جميعا لم يفهموا شيئا من الكتاب والسنة ونحن فهمناه، فهذا بهتان عظيم. إنما الحق والصواب أن العلم والوصول إلى الحق هو أفضل الفضائل وأعظمها وأشرفها، فكان منهج الصحابة رضي الله عنهم هو خير منهج وهو أعظم منهج وهو أكمل منهج في فهم الكتاب والسنة، ويستحيل أن يأتي من بعدهم بأفضل مما كان عندهم رضي الله عنهم أرضاهم. أعيد أم فهم؟ أعيد مفهوم هذا الكلام، هذا التقرير، إن خير الناس قرن، حديث متواتر، نحن ذكرناه عن خمسة من الصحابة وهناك غيره، اكتفينا بهذا حتى لا نطيل. أن خير الناس الناس الذين عاشوا في زمان الرسول عليه السلام الذين هم الصحابة، هؤلاء خير الناس. ما هي أفضل فضيلة أعظم فضيلة؟ هي العلم والوصول إلى الحق. فالوصول إلى الحق هل من سمت الصحابة ومن خصائصهم أم من سمت غيرهم وخصائصه؟ لا يمكن أن يصل إلى الحق أحد بعد الصحابة وهم لم يصلوا إليه. طيب، هم وصلوا إلى الحق وفهمهم للكتاب والسنة هو الصواب، أليس فرضا علينا أن نتبع الحق والصواب في المسائل؟ إذن فرض أن نتبع منهج الصحابة الذي نسميه بمنهج سلف الأمة، بالمنهج السلفي. إذن أصبح من خلال هذه الأدلة أنه فرض علينا أن نفهم الكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن خالفهم نحن اتفقنا ان لا يمكن ان يأتي من بعدهم بالحق والصواب في العلم او في فهم الكتاب والسنة. طيب، اذا كان مستحيلا ان يصل غيرهم وما بقي إلا أنهم هم الذين وصلوا. إذا أردنا أن نصل للحق والصواب في فهم الكتاب والسنة فلا سبيل إلا سبيلهم، ولا طريق إلا طريقهم، ولا منهج إلا منهجهم. وضح هذا التقرير؟ فهم تماما؟ ها؟ طيب. حديث آخر في مسلم، صح مسلم وغيره، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ما اسمه أبي موسى؟ من الذي أجاب؟ يا عدت، لكن أنت تصورت أنك سئلت، ها؟ صورت هذا؟ طيب لا حرج. عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري اشتهر بكنيته وكنيته بكنيته أشهر، عبد الله بن قيس رضي الله عنه أرضاه، قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، نجلس في المسجد بدلا من أن نذهب إلى البيوت ونخوض مع نسائنا وأولادنا أو نتكلم في كذا أو كذا من أمور الدنيا، تعالوا نجلس لنصلي مع الرسول عليه السلام وندرك تكبيرة الإحرام حتى نصلي معه العشاء. فخرج عليه، فجلسنا فخرج علينا عليه الصلاة والسلام، فقال: ما زلتم ها هنا؟ ما زلتم موجودين في المسجد؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم وأصبتم، أحسنتم وأصبتم عليه الصلاة والسلام. إذن من جلس في بيت من بيوت الله من المغرب والعشاء فقد أحسن وأصاب، أم أخطأ وأساء؟ أحسن وأصاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قررهم على هذا. طب لو مجلس علم، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم، وهذا أصل في مجلس العلم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. هناك نهي عن الرفع إلى السماء في الصلاة، وهذا خارج الصلاة، إذن لا تعارض. انظر، ممكن إنسان يغفل عن الفرض فينكر هذا الحديث، يقول كيف وهو قد نهى عن النظر إلى السماء؟ لا، هذا في الصلاة، أما في خارج الصلاة. ولذا من الورع البارد أن يتعمد الإنسان في غير الصلاة ألا ينظر إلى السماء قياسا على النهي الذي في الصلاة. لا، عندنا نص بإباحة النظر إلى السماء، بل أبو موسى يقول: وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. إذن لا حرج، ومن تورع ورعا باردا وأراد أن يلزم الناس بعدم النظر إلى السماء في غير الصلاة فهو على سنة أم على بدعة؟ على بدعة، لأنه أراد أن يتعبد بمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. فقال، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ رحمك الله: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد. لو أن النجوم انتهت من السماء فسيأتي السماء ما وعدت، أو يأتي السماء ما وعد. ما هو؟ ها؟ إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. إذن النجوم أمان لمن؟ للسماء. امسك هذا. وأنا عليه الصلاة والسلام أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. اسمع الحديث الجميل، وأصحابي أمانة لأمتي. من ماذا؟ من الفتن، من الضلال، من البدع، من الانحراف، من الشرك، من الكفر، من الردة. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث من أخرجه؟ ها؟ أنا قلت من؟ قلت مسلم، حديث صحيح مسلم. أعيده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين أيضا: جعل صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم وعلامات، ها، وبالنجم هم يهتدون. شبه أصحابه بمن؟ بالنجوم، فهم نجوم الأمة. شبههم بالنجوم الذين يهتدون بهم. أما الآن نجوم المجتمع من؟ من الساقطين والساقطات في وحل الرذيلة والشرك والردة والنفاق والانهيار الأخلاقي والفحش والتفحش. هذا الذين أو اللاتي يقال عنهن نجوم ونجمات المجتمع. أما نجوم الأمة على الحقيقة من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير، يعني مساوي اهتدائهم بمن؟ بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه. يعني الصحابة رضي الله عنهم، الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم كالنجوم. في ماذا؟ في اهتداء الناس بالنجوم كذلك يهتدون بالصحابة رضي الله عنه، بل جعل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه كما هو أمنة لهم كذلك أصحابه أمنة للأمة، كما هو سبب الهداية لهم وللخلق فأصحابه سبب لهداية الأمة، بل مانعا وحرزا من الشر وأسباب. فلو جاز أن يخطئ الحق ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، ولا يمكن أن يكون الصحابة حرزا وأمنة للأمة، وهذا من أمحل المحال. أعيد هذا كلام انتهى ابن القيم، لكن أعيد كلاما آخر. الصحابة رضي الله عنهم هم نجوم الأمة وأمانتها، هم نجوم الأمة، ليس الفاسقين والفاسقات والمجرمين والمجرمات والخبيثين والخبيثات، لا، نجوم الأمة هم الصحابة وأتباع الصحابة، وهم أمنة للأمة، وهم رجوم لشياطين البدع والضلال. أمنة نجوم وأمنة للأمة، بل زينة للأمة كلها، ورجوم لشياطين البدع والضلال، كما أن النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين، كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ ورجوما إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الآية الثانية: ولا تتعجل، يقول جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هم نجوم الأمة وزينتها وأمانتها وحفظها، وهم رجوم لشياطين البدع والضلالات والأهواء. فمنهج الصحابة رضي الله عنهم حفظ لدين الأمة من بدع المبتدعين ومن أهوائهم ومن فتنهم، فمن أعرض عن منهجهم فهو في ضلاله يتردى، وفي نار بدعته يتلظى، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوح، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نجوم الأمة وأمانتها وزينتها، ولأنهم رجوم لشياطين البدع والأهواء، فمنهجهم حفظ لدين الأمة من بدع المبتدعين ومن أهوائهم ومن ضلالهم ومن فتنهم. فمن أعرض عن منهج الصحابة فهو في ضلاله يتردى، وفي نار بدعته يتلظى، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن إذا كانوا بهذه المثابة ومنهجهم بهذه الكيفية، إذا انفرض أن نتبع منهجهم أم أن لنا حق الاختيار في منهجهم من عدمه؟ فرض علينا أن نتبع، لأنهم حفظ وأمنة ورجوم، حفظ وأمنة للدين ورجوم لشياطين البدعة والضلالة والفتن والأهواء. فمن جاءنا بشيء يخالف منهج سلف الأمة فهو من شياطين البدعة والضلالة. حديث آخر، حديث وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه أحمد وغيره ابن أبي عاصم في السنة، محمد بن نصر في السنة، والبيهقي في الاعتقاد وغيرهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، الاصطفاء بمعنى الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إذن يخلق الطيبين والخبيثين ويخلق الطيبات والخبيثات، لكن يختار من؟ الطيبين والطيبات. يخلق كل شيء لكن لا يختار ويختص ويصطفي إلا من؟ إلا الأطهار، إلا الطيبين، إلا الصالحين، إلا المتقين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، إن الله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أكرمك الله. قال: فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. لما اصطفاه اختصه بماذا؟ بالرسالة، واختصه بأن صار حبيب الله وأعظم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. أفضل القلوب قلوب من بعد الرسول عليه السلام؟ الصحابة. كلمة فما رآه المسلمون إما أن للجنس أي كل المسلمين دائما، وإما للعهد أي المسلمون المعهودون في هذا الحديث وهم الصحابة. طيب، ما رآه الصحابة؟ ما فهمه الصحابة؟ ما فقهه الصحابة من الكتاب والسنة؟ ماذا يسمى؟ المنهج السلفي، منهج الصحابة، المنهج السلفي. إذن ما رآه الصحابة رضي الله عنهم حقا فهو الحق، وما رأوه الباطل فهو الباطل. لماذا؟ لأنهم خير قلوب الأمة بعد نبيها، ولا يمكن لخير القلوب أن تخالف الحق. ممكن واحد يخطئ، لكن أن يتعمد لا يمكن، لكن أن يجمع على ضلالة لا يمكن ولا على خطأ. ففهمهم للكتاب والسنة ورؤيتهم للكتاب والسنة وتعاملهم مع الكتاب والسنة الذي نسميه بمنهج السلف الصالح هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال. فوجب اتباع الحق بهذا الكلام العظيم، لأن الله قد اختراهم واصطفاهم، فلا يمكن أن يتعداهم الحق، وإلا لم يكونوا خير الأمة، إذ خيرية الأمة في الوصول للحق، فلو لم يصلوا للحق ما كانوا خير الأمة. والمفروض أنهم خير الأمة، إذن المفروض أيضا أنهم وصلوا إلى الحق، فهم خير الأمة حقيقة، فهم الذين وصلوا إلى الحق حقيقة. فإذا أراد المتأخرون أن يصلوا إلى الحق وجب أن يتبعوا منهج هؤلاء الخيرين الذي هو المنهج السلفي. أعيد، أشكلت هذا، أعيد. الآن ابن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أعظم قلب هو قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب خير قلوب العباد. خيرية القلب ماذا تعني؟ أليست هي المعرفة بالله سبحانه؟ أليست هي العلم بدين الله سبحانه؟ أليست هي الوصول إلى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لما كان الصحابة هم خير الأمة، كانوا أعلم الأمة، هذه الخيرية من أين نالوها؟ بوصولهم للحق. المفروض أنهم خير الأمة، إذن خير الأمة تعني أنهم هم الذين وصلوا للحق في الدين. فلو لم يكن منهجهم هو منهج الحق، معناها أن غيرهم أخير منهم وأفضل منهم، وهذا النص يقول هم خير الأمة بعد نبيها. إذن كان منهجهم هو المنهج الحق، فإذا أردنا أن نتبع منهج الحق فما بقي إلا أن نتبع منهج الصحابة. فإن خالفنا منهج الصحابة فقد انحرفنا عن منهج الحق إلى البدع والضلال والفتن والانحراف والعياذ بالله. أعيد مرة ثانية، وضحت الآن؟ طيب، حديث المشهور عند الكثير منا، الحديث المشهور حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا من ندى فعليكم بسنتي. و لماذا لم يكتفي بسنته؟ انظر، عند الاختلاف أين الحق؟ فعليكم بسنتي وسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ما هي سنة الصحابة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية، الشجاعة، الكرم، زهد، تواضع، العزة على الكافرين، الذلة على المؤمنين، إلى غير ذلك. وسنة الصحابة هي فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمى فهمهم؟ المنهج. المنهج. فعليكم بسنتي ومنهج أصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أي عليكم بسنتي وفهم أصحابي لكتاب الله وسنتي الذي نسميه بالمنهج السلفي، أو بمنهج سلف الأمة، أو بمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، حتى لا يسرقنا الوقت ونحاول أن نذكر بقدر المستطاع، أيضا أول حديث في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، روى مسلم بإسناد إلى يحيى بن يعمر أحد التابعين، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، رجل ضال اسمه معبد الجهني، تكلم في أمر القدر وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، لم يقدرها قبل وقوعه، إنما قدرها بعد أن وقعت، أراد أن ينزه الله كما زعم. أشكل عليه لماذا يكفر الكافر، ولماذا يزني الزاني، ولماذا لم يمنعه الله سبحانه وتعالى، وكيف كتب عليه الكفر وقال له أكفر، ولماذا كتب عليه الزنا وقال ثم بعد ذلك وحاسبه، فقال إن الله لا يعلم، لم يقدر الشر إلا بعد وقوع علمه. فيحيى بن يعمر التابعي الجليل يقول أول من قال بهذه المقولة الباطلة وأتى بهذه البدعة معبد الجهني وكان بالبصر. قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، حمير كبيرة، قبيلة كبيرة في اليمن وتفرقت في أنحاء الأمة مع الفتوحات، هي وغيرها من القبائل، حاجين أو معتمرين ليست مشكلة، هم خرجوا للحج أو للعمرة مش مشكلة عندنا، ليست مشكلة عندنا، هو قال لعلنا كنا في حج أو لعلنا كنا في عمرة ليست مشكلة. فقلنا، انظر للتابعين كيف فهموا أن منهج الصحابة والعصمة. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر كان من الممكن أن يفتوا. والثاني سيأتي لهم بأدلة وسيفهم القرآن خطأ وسيأتي بأحاديث ويفهمها خطأ، لكن أرادوا أن يبحثوا عن فهم الصحابة للنصوص وعن منهج الصحابة وعن موقفهم من مثل هذا القول الباطل، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيأكل إلي الكلام، فقلت يا ابن عمر أو يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا أقوام يقولون أن الأمر أنف، يعني أمر جديد، أن الله ما قدر الشر قبل وقوع. قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. حدثنا عمر بن الخطاب قال، ثم ساق حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان.
فذكر لهم وساق حديث عمر الذي أخرجه مسلم فرد به عن البخاري، والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة في مجيء جبريل، فختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم، وهذا جبريل أتدري من السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أراد أن يعلمكم أمر دينكم. مقولة ابن مسعود السابقة إن الله نظر في قلوب العباد أخرجه أحمد والطيالسي والحاكم وأبو نعيم والبيهقي في كتاب الاعتقاد والخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الهدى صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يعني كل نبي اهتدى قوم وراءه حتى لا يتعارض مع حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرايت والنبي وليس معه أحد. هل يعارض هذا الحديث؟ لا يتعارض، لأنه إذا أهدى الله قوما لهذا النبي فيختار الله لهم يختار الله منهم حواريين وأصحابا لهذا النبي، أما إذا لم يهتدي منهم أحد فلا حواريون ولا أصحاب.
ما من نبي بعثه الله قبل إلا كان له من أمته. يعني ما من نبي بعثه الله قبل وهدى الله من أمته قوما فكان منهم حواريون أصل. أعيدها، إن بعض الناس يشكل عليه هذا، كيف إن كل نبي بعث له حواريون وأصحاب وهناك أنبياء لم يهتدي وراءهم أحد؟ نقول ما من نبي بعثه الله قبل وهدى بعض أمته كان منهم حواريون وأصحاب لهذا النبي، فإذا لم يهتدي منهم أحد فلا يوجد حواريون ولا يوجد أصحاب. وبهذا جمع بين الحديثين الصحيحين، فهذا في مسلم والآخر في الصحيح. إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بهديه ويستنون بسنته ويقتدون بأمره. طيب من حواري النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه؟ أخذوا بهديه أم لا؟ استنوا بسنته أم لا؟ اقتدوا بأمره أم لا؟ إذا أراد من جاء بعدهم أن يكون على الهدى وعلى السنة فوجب أن يفهم كما فهموا وأن يعمل كما عملوا وأن يعتقد كما اعتقدوا وأن يسلك كما سلكوا، باختصار أن يتبع منهجهم. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن من الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته واقتدوا بأمره؟ الصحابة. من الذين وجد فيهم الخلاف، وجد بينهم الشقاق، وجد بينهم الفتن؟ من بعدهم. من بعدهم إن أرادوا الهداية والرشاد وأرادوا النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، فما الواجب عليهم؟ أن يقتدوا بالصحابة، لأنهم الذين هداهم الله والذين وفقهم الله، هم الذين أخذوا بسنته أو أخذوا يأخذون بهديه واستنوا بسنته واقتدوا بأمره. فإذا أردنا أن نكون ممن أخذ بهديه واستنى بسنته واقتدى بأمره، إذن فرض أن نتبع من؟ أن نتبع الصحابة في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبحنا من هؤلاء الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون أو يفعلون ما لا يؤمرون. أعيد هذه المسألة. حديث ابن مسعود في مسلم ماذا يقول؟ ما من نبي بعثه الله قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بهديه ويستنون بسنته ويقتدون بأمره. من الذين أخذوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحاب. من الذين استنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحاب. من الذين اقتدوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحاب. إذن هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لصحابته. فإذا أردنا الحق في فهم الكتاب والسنة فلا فهم إلا فهم من؟ إذن منهج الصحابة الذي هو المنهج السلفي. أحاديث الخوارج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وصيامكم إلى صيام، إلى آخر الحديث. لماذا؟ قال: يمرقون من الدين مروقا، السهم من الرمية. تعالوا بنا نصدع. ذكرت من قبل أن الحاكم وغيره أخرج، الحاكم في مستدركه وأخرج غيره، أن لما خرجت الخوارج أنه لما خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وإمام هدى، بل أفضل الخلق في هذا الوقت، أفضل البشر في هذا الوقت كان علي رضي الله عنه. لما خرجت عليه الخوارج ذهب ابن عباس لمناظرتهم، قال: ما تنقمون على أمير المؤمنين؟ لما رأوه قالوا: لا تجادلوه، لأنه من قوم خصمون. وصفهم الله بأنهم قوم خصمون، أي أهل جدل. وقال بعضهم: بل نناظره. فرأوا عليه حلة، حلة يعني ثوب يكون من قماش واحد ويكون في قطعتين، رداء وإزار أو ما أشبهها. قالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة أفضل منه. اسكت ما تفهمون، هو عن نفسه يقول: رأيت أقواما صفراء وجوههم، وجوههم صفراء، جباههم كركب الجمال، لهم أزيز بالقرآن كأزيز النحل، مع كل هذا كلاب أهل النار، وجوه صفراء من شدة العباد، لكنها عبادة على غير منهج السلف. أقول منهجهم، مع أنهم كانوا من أعبد الخلق، إلا أن عبادتهم خالفت منهج السلف الذين هم الصحابة، فأوحى الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب أهل النار، وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل إرم وعاد، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قال: وهل هو أمير المؤمنين؟ قال: نعم، بايعه كبار الناس. قالوا: ننقم عليه ثلاثا. انتبه. الأولى أنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. استدلوا بالقرآن أم لا؟ على منهج الصحابة أم مخالف لمنهج الصحابة؟ مخالف، هذا سبب ضلالهم. انظر كيف ان المنهج السلفي عصمة للأمة. ثاني، قالوا: قاتلنا ولم نسب ولم نغنم، فإن كانوا مسلمين فكيف نقاتل مسلما؟ يعني قتال المسلم كفر، أي خرج من الملة. وإن كانوا كفرا فلماذا لم نسب ولم نغنم؟ الثالث، قالوا: محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا المؤمنين فأمير للكافرين، من لم يكن معنا فهو علينا. منهج قديم، منهج إبليس، من لم يكن معنا فهو علينا. مباشرة وبسم الله. قال: أرأيتم إن أجبتكم عن هذه أترجعون؟ قالوا: نسمع. قال: أما قولكم إنه حكم حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، فالله قد أمر بتحكيم الرجال في إصلاح امرأة، فقال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهم. أبضع امرأة يعني فرج امرأة أولى أم الأمة أولى؟ قالوا: بل الأمة أولى أن يصلح بينها. قال: أخرجت من هذه، انظر لفقه الصحابة، لمنهج الصحابة في الجمع بين النصوص الشرعية. قالوا: نعم خرجت. الثانية: سباب المسلم فسوق وقتال كفر، فمن قاتل مسلما فقد كفر. طيب، خرجت عائشة وخرج طلحة وخرج زبير وخرج معاوية وفلان وقاتلوا عليا وعليا وأيضا علي قاتلهم، قاتلنا ولم نسبي ولم نغنم، لم نأخذ النساء سبايا ولم نأخذ الأموال غنائم، فإن كانوا مسلمين كيف نقاتل مسلما نكون نحن الذين كفر، وإن كانوا كفارا بقتالهم لنا لماذا لنأخذ؟ قال: أرأيتم عائشة، أتريدون أن تسبوها وأن تستبيحوا منها ما يستباح من الأمة؟ فإن قلتم ذلك فقد كفرتم، لأنه استحل من أم المؤمنين التي أمه ما يستحل من الإماء فقد كفر بنص القرآن، وأزواجه أمهاته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. إن كانت أما لك ستجلها وتحترمها، إن قلت ليست أما لي خرجت من الملة. أخرجت من هذه، انظر لمنهج السلف، منهج الصحابة الذي يمثله ابن عباس، ومنهج البدع والانحراف الذي يمثله في هذا الوقت من الخوارج. أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. ثالث: محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، من لم يكن معنا فعليه، لا وسطي. قال: أتيكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حديث كما تعلمون أنه في البخاري، لما محى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا ومن معه. قال سهل بن عمرو: والله لو علمناك رسول الله ما قتلناك، إذا لظلمناك، ولكن اكتب ها باسمك اللهم. قال: ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، سواء الله سواء الرحمن سواء الرحيم سواء السميع العليم هو الله، ها اكتب باسمك اللهم، وهذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: علي والله لا أمحى. غضب، كيف أمحى؟ قال: أرني إياها. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ما؟ من أجل الإصلاح. فعلي محى نفسه من إمرة المؤمنين من أجل الإصلاح، وقد محى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الرسالة من الورقة من أجل الإصلاح. أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. فيتوب إلى الله، في رواية أنهم 3000 ورواية 5000، وبقي أصحاب القلوب الإبليسية التي لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما استقاموا على أمره. يعني بعد هذا البيان وهذا الوضوح وهذا الجلاء، مع كل هذا البيان، بقي بقية خبيثة منهم هم كلاب أهل النار، وكذلك أهل البدع والأهواء في كل زمان، مهما تفعل مهما تفعل. أول آية قرأت في المغرب الليلة ما هي؟ سورة الأنفال. ها طيب نأتي بالتي قبل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بعض الناس مثل الدواب يصر على الباطل بعد ظهور الحق كالشمس في رائعة النهار، هو مصر على الباطل وعلى الهوى وعلى إيجاد الفتن والفرقة والخلاف والشقاق بين المسلمين. بعد كل هذا البيان تتوب طائفة وتبقى طائفة، سبحان الله. ولو علم الله فيهم خير أسمع ولو أسمعهم لتول وهم معرضون، لأنهم شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لهم آذان، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. احذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تخالف الحق بعد سماع وبعد العلم به. وكن رجلا، كن رجلا في عقيدتك، في منهجك، في سلوكك، في عباداتك، في معاملاتك، اظهر ما انت عليه ولا تبالي، ولكن بشرط العلم، وان يكون علمك مرتبطا ارتباطا كليا بمنهج سلف الأمة. لان هذا ماذا قال الله عز وجل في الآيات التي آية آل عمران التي ذكرناها من قبل، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة أخرى ومتشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحراف، لا يتبعون دائما إلا المتشابه. أما الراسخون في العلم فيقولون كل من عند ربي، عندهم رسوخ في العلم. نفس المسألة، علمت الحق وجب عليك أن تتبع، فمنهج السلف لا عذر لأحد في مخالفته بعد هذا البيان والإيضاح، فمن خالف فهو أضل من حمار أهله، له قلب لا يعقل، له عين بها لا يبصر، له أذان بها لا يسمع، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا عذر لأحد بعد هذا البيان. وأختم بحديث الافتراق، بحديث الافتراق. ايضا هناك يعني مسألة الهدي، لكن انا من باب الاختصار، يحكم به ذو عدل منكم، ايضا حكم الرجال في مسألة الهدي. حديث الافتراق، ابتدئ بالحديث الذي فيه ضعف يسير، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه في عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وضعيف من جهة حفظه، لكن له شهد تام من حديث أنس عند الطبراني، عند الطبراني في الأوسط والصغير، وعند العقيلي في الضعفاء وغيرهم، لكن في إسناد عبد الله بن سفيان الخزاعي قال العقيلي لا يتابع على حديثه، يعني ضعيف مع ضعيف، من الممكن أن يحسن هذا الحديث. ما أنا عليه وأصحابي. طيب، حديث معاوية أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تفرقت اليهود على 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، والحديث حسن وإن رغمت أنف المبتدع الذي ضعف هذا الحديث، الجاهل الذي يقول هذا الحديث شبه متواتر بل يكاد يكون متواتر، يضعف الصحيح ويصحح الموضوع، كلها في الجنة إلا واحدة، من أجل أن نعد 72 فرقة صوفية ضل مبتدعة خارجة، ومن التي في النار؟ الوهابية. الوهابية هي التي عندها في النار. ما هي الوهابية؟ الخوارج. ما هم من هم الخوارج؟ ما درى المسكين كيف يتكلم؟ وهل قامت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة إلا على منهج محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه؟ وهل منهج محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج سلف الأمة وفي الفقه على المذهب الحنبلي؟ لكن يريدون أن يطفئوا نور الله. الطواف بالقباب والأضرحة سنة، صلاة المساجد التي فيها قباب وأضرحة سنة، ومن قال بالتحريم فهذا قول باطل. ويا فضيلة الشيخ الدكتور، النذر والذبح عند البدوي والسجود عند البدوي، بل وتعري النساء عند البدوي، وحج كثير من أهل الصعيد للبدوي، وسحب الخرفان لذبحها عند البدوي، هل هذا مستحب؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والدارمي وغيرهم، وحديث حسن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. من الجماعة؟ جماعة الصحابة. رواية توضحها رواية أخرى، حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما بإسناد حسن. انظر، وهناك حديث أبي أمامة، هناك حديث أنس، أكثر من 15 صحابيا رووا حديث الافتراق، ثم يأتي فضيلة الدكتور ليقول إنها أحاديث ضعيفة. ضعيفة يا ضعيف الدين، وضعيف اليقين في الله، وضعيف التقوى والخوف من الله. وإلا بالله عليك، أحاديث الافتراق ضعيف، ومصفحة المرأة الأجنبية يجوز لأنه ما يوجد حديث صحيح. ما قرأ فضيلة الدكتور في صحيح مسلم، والله ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون من محارمه. ما قرأ في السنن الأربعة من حديث أميمة بنت رقيقة قول لواحدة إني لا أصافح النساء، قول لواحدة كقول لمئة امرأة. ما سمع عن حديث معقل بن يسار في معجم الطبراني لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد فراس خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن ما إذا كان يميع الدين ويقول أنا أقول إن فوائد البنوك حلال وغيري ما تدرج في الشر وغيري يقول حرام، فمن أخذ بقولي فهي حلال ومن أخذ بقول غيري فسيقول حرام، ثم ماذا بعدها؟ اليوم يأخذ ويأخذ وغدا لا، الفوائد حلال ومن قال بحرمته فهو ضل منحرف خارج وهابط. فإلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى. أحاديث أكثر من 15 صحابيا يروون حديث الافتراض، ثم يخرج هذا المبتدع ليقول إنها حديث ضعيف. أين العلم وأين التقوى وأين الدين وأين الخوف من الله؟ دعك من عدائك لأهل السنة في عصره، أين خوفك من الله؟ أم أن أولياءك المزعومين قد ضمنوا لك الجنة فطلتم يمينا وشمالا وتحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله شهوة وهوى والعياذ بالله؟ ما ضمن محمد صلى الله عليه وسلم الجنة لفاطمة ولا لصفية ولا للعباس، بل ما ضمنها لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا بضمان الله له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله، الله وحده. وهل الذبح والنذر إلا جزء من عبودية الله؟ فإذا صرف للبدو أو لصنم الحسين أو لصنم السيدة زينب، لأن الحسين لا يأكل ولا يشرب إنهما هو عند الله، السيدة زينب لا تأكل ولا تشرب إنما هذا للسدنة، لسدنة هذه الأوثان. فإلى الله وحده المشتكى. الشاهد فيما نحن بصدد حتى لا نطيل أكثر من هذا، أن الحق فيما كان عليه الصحابة، وأن الجماعة هي الصحابة. فإذا أردنا أن نلزم الجماعة لزمنا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض علينا بهذه النصوص وغيرها كثير، لكن اختصرت قدر استطاعتي في أن هذه النصوص تفيد وجوب اتباع سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ منهج الأمة هو الفهم الحق الذي فهم به الكتاب والسنة، وأي فهم يخالف فهم الصحابة ومنهج الصحابة فهو منهج باطل مبتدع منحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أكتفي، وأسأل الله أن يعيننا على ما بقي، وإن شاء الله الدرس القادم إما أن أجعله عن منهجهم في التلقي أو عن منهجهم في أمر الإيمان، سأنظر ماذا أنشط له، إما منهجهم في التلقي ومناهج المبتدعة الموجودة في التلقي، أو أدخل إلى مبحث الإيمان ومنهج الصحابة في مبحث الإيمان. أجيب على سؤالين سريعا. مسألة الوساوس الشيطانية الخبيثة. أبو هريرة رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ويأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الشجر، فكل ذلك يقول الله الله الله، فيقول له: فمن خلق الله؟ رسول الله عليه وسلم يقول: إذا وصل إلى هذا أو إذا بلغ هذا فليقرأ آية الكرسي، أو يقرأ قل هو آية سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، أو يستعذ بالله ولينتهز. أما أن يحاسب الإنسان على هذا فهذا مما أنعم الله به علينا، أنه لا يؤاخذنا بما حدثتنا به أنفسنا. صحيح مسلم حديث أبي هريرة لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا الرسول عليه السلام وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا الصلاة والصيام والجهاد فأطقنا، أما هذه الآية فلا نطيق. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم يعني استمروا عليها أنزل الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، إلى نهاية الآية. فالله قد أعطانا ذلك بأن لا يؤاخذنا، لكن لا يستمر الإنسان في مثل هذه الوساوس، بل يدافع ويجاهد الشيطان الرجيم ويسعى لمجاهدة نفسه، وذلك بكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الانشغال بالطاعات والابتعاد عن الخلوة وعن التكفير وعن التفكير في مثل هذه الأمور. طيب، يعني ان احدى الاخوات او احد الناس ركب مع سائق واراد ان يدفع او تدفع الاجرة، فقدر الله ان يعني اعطاها، المهم المسألة حول جنيه، اذا كانت لا تعلم السائق او لا يعلم السائق فيتصدق بهذا الجنيه تقريبا الذي عليه الاشكالية، يتصدق، وإن كان يعرفه فليدفعه له مباشرة، أما إذا كان لا يعرفه أو لا تعرفه فيدفع هذا المبلغ صدقة بنية هذا السائق إذا كان غير معروف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، ونفعني الله إياكم بما قلنا وبما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. معذرة يا إخوان إذا كنا أطلع.